هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عوالم ومنازل.
استشراف معرفي
لآثار الأعمال في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أتقن كل شيء خلقه، والصلاة والسلام على صفوة خلقه المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم ومرحبا في الحلقة 43 من حلقات هذا البرنامج.
وفيها نلتقي بفقرات عدة عناوينها هي:
وصية نبوية بالاستعداد،
أنس الأموات بالأحياء،
عبادات تؤنس في القبر،
الذكاء في التعامل مع الدنيا.
وفي غضون ذلك أعزائنا المستمعين، يجيب سماحة الشيخ محمد السند عن بعض أسئلتكم، ولها ارتباط وثيق بموضوع هذه الحلقة، فكونوا معنا.
ومع أولى فقرتها، وقد اخترنا لها عنوان وصية نبوية بالاستعداد.
أيها الأخوة والأخوات، روى أحمد بن حنبل في مسنده والشهيد الثاني في مسكن الفؤاد وغيرهما مسندا عن الصحابي البراء بن عازب قال:
بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع عليه هؤلاء؟
فقيل له: على قبر يحفرونه. فبدر صلى الله عليه وآله وسلم من بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجث عليه.
يقول البراء: فاستقبلته من بين يديه، أي من أمامه، لأنظر ما يصنع، فبكى صلى الله عليه وآله حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا.
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أي إخواني، لمثل هذا اليوم أعدوا.
جعلنا الله وإياكم مستمعين الأفاضل من المستجيبين لهذه الوصية، من أشفق خلق الله على خلقه وأرأف الخلق بعباده،
وخير الاستجابة لها بالتمهيد والإعداد لسفرنا الأخروي بصالح الأعمال وبمعرفة منازل هذا السفر وما نحتاجه فيها.
ومن هذه المنازل منزل القبر، ومن أهواله الصعبة وحشته التي بينا بعض خصوصيتها في الحلقة السابقة، ونستكمل الحديث عنها في الفقرة التالية وعنوانها
أنس الأموات بالأحياء. جاء في كتاب مصابيح الأنوار وغيره ضمن حديث وفاة الصديقة الطاهرة فاطمة الزكية سلام الله عليها أنها لما احتضرت أوصت أمير المؤمنين عليا عليه السلام فقالت:
إذا أنا مت فتولى أنت غسلي وجهزني، وصل علي وأنزلني قبري، وألحدني وسو التراب علي، واجلس عند رأسي قبالة وجهي، فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء.
لاحظوا أعزائنا المستمعين قول الصديقة الكبرى سلام الله عليها في الإشارة إلى وحشة القبر، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء.
في هذه العبارة إشارة بليغة أيضا إلى حقيقة وجود التواصل بين أحياء عالم الدنيا والمنتقلين إلى عالم البرزخ.
أجل عزيز المستمع، كما أنها تنبه إلى أن من الممكن إعانة المتوفى على وحشة القبر من قبل أحبائه، وذلك بمراعاة الآداب الشرعية للدفن. وقد تضمن حديث الصديقة الزهراء على بعضها مثل قراءة القرآن والدعاء عند القبر، ومن هذه الآداب إدخال جسد المتوفى إلى القبر تدريجيا كما سيأتي بعد قليل.
جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق عما ورد عن أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين في هذا الباب النص التالي:
وإذا حمل الميت إلى قبره فلا يفاجأ به القبر، لأن للقبر أهوالا عظيمة، ويتعوذ حامله بالله من هول المطلع، ويضعه قرب شفير القبر، ويصبر عليه هنيئة، ثم يقدمه قليلا ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته، ثم يقدمه إلى شفير القبر.
وقد تقدم حديث الإمام الكاظمي سلام الله عليه بهذا الخصوص في الحلقة السابقة، حيث قال: إذا أتيت بالميت إلى شفير قبره فأمهله ساعة، فإنه يأخذ أهبته للسؤال.
يمكن أن نفهم أن العمل بهذا الأدب الشرعي هو نوع من العون يقدمه الأحياء للميت في الاستعداد للعالم الجديد عليه، الذي يدخله ويمثل دخول حفرة القبر مظهره المشهود للناس،
وهو سفر محفوف بصعاب تصور بعضها الحكاية التالية
التي تأتيكم بعد قليل.
مستمعين الأفاضل، نقل الشيخ الجليل بهاء الدين محمد العاملي المشهور بالشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه أن حكيما شهد ساعة موته ويتحسر ويتأسف، فقيل له: ما هذا الذي يرى منك وأنت أنت؟
فأجاب الحكيم قائلا: ما يظن بمن يسافر سفرا طويلا ويسكن في حفرة موحشة بلا مؤنس.
أيها الأخوة والأخوات، وقد هدتنا الأحاديث الشريفة إلى جملة من الأعمال الصالحة التي تخفف أو تدفع بالكامل وحشة القبر، منها الاهتمام بأمر الصلاة وخاصة إتمام الركوع فيها،
ومنها العمل بذكر لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة، وهذا ما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة، وثمة أعمال أخرى نتحدث عنها بعون الله عز وجل بعد الاستماع للفقرة التالية، وهي اتصال هاتفي مع خبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند، وهو يجيب عن أسئلة بشأن عالم القبر وحال الجسد فيه، نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم مستمعينا الأفاضل على متابعتكم لهذه الحلقة مع من برنامج عوالم ومنازل. معنا على خط الهاتف مشكورا سماحة الشيخ محمد السند. سلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، من الأسئلة التي وردت البرنامج سؤال من الأخ أسعد حاتم من العراق، يسأل عن تلاقي الأرواح في عالم القبر والبرزخ، هل تتلاقى الأرواح؟ كيف يكون هذا التلاقي مع الروايات التي تصرح بأن الإنسان يقبر وحيدا في قبره؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه.
في الحقيقة أن الإقبار وإن كان في بداية الولوج والدخول في عالم البرزخ قد تكون هذه الحالة نعم واقعة وتقع، ولكن في المآل لا سيما في المؤمنين حينئذ سيظهر من الآيات والروايات أن هناك نعم هم في قبورهم يتزاورون ويتلاقون، أو كما في تعبير الرواية عن أمير المؤمنين حول المؤمنين في وعد السلام حلقا حلقا. نعم، وحتى التعبير الوارد في الآية الكريمة طبعا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، بما يدل على أنه حالة من الاجتماع والتلاقي نعم موجودة.
هذه سماحة الشيخ خاصة بالمؤمنين أم عامة؟ يعني تشمل أرواح المؤمنين بالخصوص باعتبار أن الروايات واردة في شأن المؤمنين، أم عامة يعني حتى غير المؤمنين يتلاقون في عالم البرزخ؟
في الحقيقة يظهر من الآيات أن أيضا هذه الحالة ربما مع المجرمين أو مع الهاوين أيضا نوع من حالة، مثلا التعبير الوارد في الآية الكريمة النار يعرض عليها آل فرعون كل غدو
مضمون الآية.
نعم، فيظهر أنه هناك نوع من على حال حالة اجتماع وحالة تلاقي موجودة حتى بين أهل النار وما شابه ذلك، سواء النار البرزخية أو في النار المقام. طبعا قد تكون هي نوع الوحدة هي نوع من والوحشة هي نوع من التعذيب أو هي نوع من الجزاء في قبال ما أتاه الإنسان من بعض الأعمال، هذه ملحوظة نعم ورودها في النص القرآني أو النص الروائي، ولكنها كحالة ثابتة دائمة لا ليس
كذلك. يعني ممكن تكون سماحة الشيخ في بداية الموت يعني بعيد الموت مباشرة تحدث هنالك وحشة
طبعا هذا بالنسبة إلى عموم طبيعة مسار البرزخ لعموم لطبيعة الفرد البشري، وإلا كما مر بنا في حلقات سابقة بعض المؤمنين أو المتقين أو الكمالين يتجاوزون هذه العقبات. نعم. بلا أن يمروا بها يعني أو
حتى وحشة القبر
أي حتى وحشة القبر حتى نعم. ضغطة القبر حتى نعم. المسائل باعتبار أنهم كما يعبر مروا بعقبات امتحانية في دار الدنيا ففازوا فيها، فمن ثم لا يمررون مرة أخرى في بهذه العقبات في حالات الاحتضار أو حالات نعم السوق في عالم البرزخ اللي هو مطلع وبدايات البرزخ.
سماحة الشيخ، الأخ الفؤادي من العراق له سؤال قريب من هذا المعنى، يقول هل الروح تلازم القبر بعد الموت، يعني تكون قريبة من المحل الذي دفن فيه البدن؟
في الحقيقة أنه الملازمة بمعنى الكينونة والمرابطة الدائمة أو أنه لا تنتقل لمكان آخر، هذا المعنى ليس يراد. نعم يكون للروح علقة بمحل الدفن والبدن والمثوى، لا ريب يكون هناك نوع من العلقة، وفي بعض الروايات تدل على أنه تنقل الأرواح في كل يوم في ساعات كذا وثم ترجع إلى مثواها كذا، فيدل على أنه نوع من حالة العروج والهبوط موجود لدى الأرواح بلحاظ عالم البرزخ أنه عالم أثير خاص على إتحال. نعم، لكن تكون هناك للأرواح علقة ترتباط بمساوي الأبدان.
سمحة الشيخ، بالنسبة للروح وكونها مجردة، ما معنى هذا الانتقال؟ يعني تعبير العلقة قد يكون هو الكاشف عن هذا المعنى الذي تفضلتم به، يعني أنها متعلقة، وإلا باعتبار أن الروح غير محكومة بقوانين المكان.
هي في الحقيقة الروح حتى وهي في دار الدنيا،
نعم،
هي في عمدة درجاتها مجردة عن المكان والزمان،
نعم،
الدنياوي أو البرزخي، ولكن مراتبها النازلة وقواها المتعلقة بالبدن الدنيوي تجعلها نعم تشعر وتدرك أحكام الزمان وما شابه ذلك المكان، وإلا هي في ذاتها من أمر خل الروح من أمر ربي من عالم الأمر. وكذلك في عالم البرزخ باعتبار البدن البرزخي ذو طول عرض عمق وما شابه ذلك، وله زمانه الخاص وله أمكنته الخاصة التي تتناسب مع ذلك العالم طبعا، وإجسام لطيفة لذلك العالم. وإن كان الروح هي في ذاتها طبعا ذات مراتب أعلى من ذلك.
سماحة الشيخ محمد السند، أسئلة أخرى نعرضها على سماحتكم في لقاء مقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا،
حياكم الله،
وشكرا لكم أحبائنا. إلى ما تبقى من فقرات البرنامج.
نتابع أيها الإخوة والأخوات تقديم هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل بتجديد ترحيبنا بتواصلكم معنا عبر عناوين الإذاعة ومنها بريدها الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir أو بريدها العادي وهو إيران طهران صندوق بريد من اليسار إلى اليمين 19395 خط مائل 67 67.
والآن ننتقل أعزائنا المستمعين إلى الفقرة التالية، وقد اخترنا لها عنوان عبادات تؤنس المؤمن في القبر.
روى السيد العابد القطب الراوندي رضوان الله تعالى عليه في كتاب لب اللباب أن عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام نادى أمه مريم عليه السلام بعدما دفنت فقال: يا أماه، هل تريدين أن ترجعي إلى الدنيا؟
أجابت عليه السلام: نعم، لأصلي لله في ليلة شديدة البرد وأصوم يوما شديد الحر، يا بني فإن الطريق مخوف.
ويستفاد من هذه الرواية مستمعين الأكارم أن للأعمال العبادية التي فيها بعض المشقة وخير الأعمال أحمزها أثرا في إزالة وحشة القبر ورهبته.
ومن الأعمال المؤثرة في هذا الجانب أعزنا المستمعين تلاوة سورة ياسين قبل النوم، وقد روى الشيخ الصدوق في كتاب ثواب الأعمال رواية طويلة عن الإمام الصادق عليه السلام تذكر لهذا العمل آثارا كثيرة ترتبط بدفع وحشة القبر وأهواله.
ومن الأعمال العبادية المؤثرة في دفع وحشة القبر وكثيرا من أهواله إقامة صلاة ليلة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب المعظم. وقد ذكر خصوصيات هذه الصلاة الشيخ عباس القمي في كتابه مفاتيح الجنان ضمن أعمال شهر رجب.
وقد نقلت المصادر المعتبرة عزنا المستمعين حديثا طويلا مرويا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يذكر فيها خصائص هذه النافلة، وقد جاء في شطر منه أن الصورة الملكوتية لهذه الصلاة تخاطب مصليها والقائمة بعمل ليلة الرغائب في الليلة الأولى له في قبره.
أجل، فقد قال صلى الله عليه وآله في ذيل هذا الحديث: فإذا كان أول ليلة في قبره بعث الله إليه ثواب هذه الصلاة في أحسن صورة، فيجيئه بوجه طلق ولسان ذلق فيقول: يا حبيبي أبشر، فقد نجوت من كل سوء، جئتك هذه الليلة لأقضي حقك وأونس وحدتك وأرفع وحشتك.
أيها الأخوة والأخوات، ثمة أعمال أخرى ترتبط برفع وحشة القبر، أعاذنا الله وإياكم منها، وننكل الحديث عنها للحلقة المقبلة.
أجل، فقد حان الوقت المخصص لختمة فقرة هذه الحلقة، وهي أدبية وعظية اخترنا لها عنوان: الذكاء في التعامل مع الدنيا.
روى الشيخ إبراهيم بن مهدي آل عرفات في كشكوله أنه عندما زار قبر النبي إيلا على نبينا وآله وعليه السلام في بعض قرى بعلبك، وجد مكتوبا على حائطه:
اترك الدنيا وفيق، ما على الدنيا رفيق، إنما الدنيا سفينة كل من فيها غريق.
وكتب على جانب آخر منه هذان البيتان: هون الدنيا وما فيها عليك، واجعل الهم لما بين يديك، إن هذا الدهر يدنيك إلى ملك الموت ويدنيه إليك.
ومن بليغ أشعار أبي الحسين ابن جبير في ذم من أغفلته دنياه عن أخرى:
عجبت للمرء في دنيا تطمعه في العيش والأجل المحتوم يقطعه، يمسي ويصبح في عشواء يخبطها، أعمى البصيرة والآمال تخدعه، يغتر بالدهر مسرورا بصحبته، وقد تيقن أن الدهر يصرعه،
ويجمع المال حرصا لا يفارقه، وقد درى أنه للغير يجمعه، تراه يشفق من تضييع درهمه، وليس يشفق من دين يضيعه، وأسوأ الناس تدبيرا لعاقبة من أنفق العمر فيما ليس ينفعه.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم برنامج عوالم ومنازل.
شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.